الساعة تشير إلى الرابعة عشرا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يعرب عن تعازيه للشعبين التركي والسوري في ضحايا الزلزال. إيران ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا محملة بالمواد الطبية والغذائية لمساعدة متضرري الزلزال. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم عددا من قادة وضباط القوة الجوية والدفاع الجوي في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في العاصمة طهران. وأكد سماحة القائد في كلمته بالمناسبة بأن الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة من كوادر القوة الجوية في البيعة للإمام الخميني في 8 شباط عام 1979 كانت خطوة مؤثرة للتمهيد لانتصار الثورة الإسلامية، مشددا على أن جيش الجمهورية الإسلامية اليوم أكثر ثورية وإيمانا وجهوزية من الأيام الأولى للثورة. أعرب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عن تعازيه للشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا. وقال سماحة القائد في جانب من كلمته خلال لقائه اليوم بكوادر القوى الجوية: نأسف على إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا، ونسأل الله تعالى أن يمن على الضحايا برحمته وعلى ذويهم بالمن والسلوان. من جهته أكد المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني أن الزلزال الشديد الذي ضرب مناطق واسعة من الأراضي التركية والسورية كارثة إنسانية قل نظيرها في الفترة الأخيرة، داعيا الجهات المعنية بتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت. وطالب مكتب السيد السيستاني في بيان بمضافرة جهود الجهات المعنية وأهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين. على هذا الصعيد، وصلت مساء أمس طائرة مساعدات إغاثية إيرانية إلى مطار حلب الدولي محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية، وهي الشحنة الثانية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا. وبيّن القنصل الإيراني بحلب نواف نوري أن الطائرة تحمل أكثر من 30 طنا من المساعدات الإغاثية، وتشمل مواد غذائية وتجهيزات طبية وأدوية وأغطية، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري في أزمته الإنسانية الحالية. من جهته أعلن قائد قاعدة الشهيد فكور الجوية العميد الطيار رضا يوسفي إرسال أول شحنة من المساعدات الإيرانية لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا. وقال العميد يوسفي أن هذه الشحنة تشمل 8 أطنان من معدات المستشفيات ومعدات الخدمات الطبية الفورية ومستلزمات إقامة المخيمات، بالإضافة إلى 50 عنصرا من جهاز الإمداد والإغاثة. وفي هذه الأثناء أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى أكثر من 8570 قتيلة، وعدد الإصابات إلى أكثر من 41,000 جريح. من جهتها أعلنت السلطات السورية أن عدد القتلى جراء الزلزال الأخير بلغ أكثر من 2530 شخصا، وعدد الجرحى وصل إلى أكثر من 4650 جريحا. وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضررين بالزلزال المدمر إلى 23 مليون بعدما حذرت من احتمال تضاعف أعداد الضحايا، وتسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت إنقاذ الأبنية التي دمرها الزلزال. هذا وبدت ازدواجية المجتمع الدولي بخصوص التعامل مع الكارثتين في سوريا وتركيا جلية من خلال إرسال المساعدات والمعدات ووصول الطائرات إلى تركيا، مع تجاهل واضح لمعاناة منكوبي الزلزال في سوريا والذين لا يزالون تحت الأنقاض دون من يستمع لنداءاتهم إلا فرق الأنقاض السورية ومن الدول الصديقة فقط. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
الكارثة هي واحدة والمنكوبون سواسية. في تركيا الآلاف لاقوا حتفهم تحت أنقاض الأبنية المنهارة، وأعداد هائلة لا تزال عالقة، وعشرات الآلاف العائلات باتت بلا مأوى. وفي سوريا الوضع مشابه بل أشد، ويشهد الأهالي مأساة لا يمكن وصفها. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمجتمع الدولي الذي تعاطى بازدواجية مع البلدين المتضررين من أعنف زلزال تشهده المنطقة على مدار عقود. زلزال لم يكن جيولوجيا فقط بل كان أخلاقيا، لم يكسر قانون العقوبات الأمريكية على سوريا، وفضح الغرب وبعض الدول العربية، وكشف زيف الشعارات الإنسانية التي لم تتمكن من تجاوز عقبات السياسة. فمنذ لحظة وقوع الزلزال فجر الاثنين كان واضحا سيل التضامن مع تركيا، وبدأ التحشيد الدولي والإقليمي لمؤازرة البلاد لمواجهة آثار الزلزال. مواقف إنسانية لم تبذل أمام الشعب السوري على جانبي خط المواجهة، فالجهود الدولية كانت شبه معدومة، والإقليمية بدت خجولة أمام حجم الكارثة في سوريا، واقتصرت على بعض الدول بينها إيران والجزائر والعراق. في حقيقة مؤلمة كشفت حجمها تطبيقات تتبع الطيران التي تظهر سوريا بأجواء فارغة تراقب جارتها المنكوبة تركيا، وقد تحولت إلى محجة لطائرات المساعدات. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الشعب السوري يعاني فعلا كارثة فوق كارثة، وقالت إن هناك 5 ملايين شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في هذا التوقيت، فيما أكد بيان للأمم المتحدة التزام المنظمة بدعم الشعب السوري في أعقاب الزلزال، وناشدت جميع المانحين لتقديم دعم عاجل وفوري لجميع المتضررين من الزلزال. وتواصل سوريا بإمكاناتها المتواضعة لملمة أشلائها وأنقاذ ما يمكن أنقاذه، فيما لا تزال العقوبات الأمريكية والغربية مفروضة على دمشق وسط غياب مساع لتخفيفها أو تعليقها مؤقتا لمعاونة السوريين على تجاوز الكارثة.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني في الاجتماع 5 للحوار الأمني الإقليمي في موسكو أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتقدم في أفغانستان هو من أولويتنا الأساسية. وقال شمخاني إنه لا يمكن بدعم مجموعة من دول الجوار تمهيد الأرضية للسلام والاستقرار في أفغانستان، مؤكدا ضرورة قيام السلطات الحاكمة وباقي الأحزاب والتيارات السياسية في أفغانستان بتحرك جاد وملموس للخروج من حالة الفلتان الأمني. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. ففي القدس اعتقلت القوات الصهيونية صحفيا فلسطينيا من قرية بيت إكسا شمال غرب المدينة أثناء مرورها على حاجز عسكري. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال منطقة الخلة جنوب المدينة واعتقلت مواطنين فلسطينيين 2 مواطنين فلسطينيين 2 فيما اعتقلت في بلدتين مثلون ومسلية بجنين وقرية بيتلو شمال غرب رام الله مجموعة من الشبان الفلسطينيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة. أقام تكتل المعارضة البحرينية مؤتمرا صحفيا بمناسبة الذكرى السنوية 12 للثورة البحرينية، وقد شارك في المؤتمر رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربين وسبعة نواب برلمانيين إلى جانب عدد كبير من السياسيين والحقوقيين. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم تمثيلية الإذاعة، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:47. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5 تماما. عند 5:10 تستمعون لي بساتين العلماء. نحو الأفاق العالية في الساعة 5:27 يأتيكم برنامج أدب ودين عند 5:34. وعطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:52 وعند 5:57 سيرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تقع عند 6:13 في الساعة 6:30 استفتاءات. الطريق إلى الله عند 6:48 في الساعة 7 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة للقاء المباشر الصباحي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران تستمعون لها عند 6:13. شكرا لطيب متابعتكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
الحلوين، لقد خلقنا الله سواسية، هذا الذي عليكم ألا تنسوه أبدا.
نعم يا أصدقائنا، يعني لا فرق بين غني أو فقير،
لا فرق بين عبد أو سيد،
لا فرق بين أبيض البشرة أو أسود البشرة،
لا فرق بين من كان أبوه مديرا أو من كان أبوه عاملا بسيطا.
فالكل يا أصدقائنا سواسية أمام الله،
الكل يحاسبون نفس الحساب.
فقط ما يشفع لنا يا أصدقائنا يوم القيامة هو
أعمالنا وتقوانا.
أحسنتي.
فقرة قصة اليوم يا أحبة أنا، سوف نكون مع قصة مفيدة جدا تعلمنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، إن شكر الله على نعمه وحمده واجب علينا، يعني لو أخفينا ما أنعم الله علينا فذلك سيكون مخالفا لما أراد الله أن يكون، كما قال سبحانه وتعالى.
وفي الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أصدقائنا، ولكن يا أحبائنا الحلوين انتبهوا، إن الله لم يقل عن نعمة ربك فحدث، بل قال بنعمة ربك فحدث، يعني أن يكون حديثك بالعطاء لا بالكلام.
فعندما تعطي للفقير فأنت هنا تتحدث بالنعمة، وعندما تساعد مريضا على شراء دواء فأنت تتحدث بالنعمة.
نعم،
يعني أن التحدث بالنعمة هو عمل وليس كلاما فقط.
طيب يا أصدقائي، تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لكي نتعرف أكثر على معنى هذه الآية المباركة، وكيف علينا أن نشكر الله ونحمده على نعمه ولا نخفيها.
عند الصباح وكالعادة دق جرس الدرس الأول، فتجمع الطلاب في صفوفهم بانتظار المعلم، وما هي إلا دقائق حتى وصل المعلم.
أيام،
تفضلوا جلوس.
أستاذ، يا أستاذ.
نعم يا فريد.
لقد اتصل بي فراس وقال إنه لن يأتي إلى المدرسة اليوم.
ها؟ ولماذا؟
لا أدري يا أستاذ.
يجب أن يعلم بذلك مدير المدرسة.
نعم.
لكي يتصل بوالد فراس ويعرف منه السبب.
نعم يا أستاذ.
طيب، والآن هيا لنبدأ الدرس يا أبنائي، هيا.
هل أفتح الباب يا أستاذ؟
لا شكرا يا فريد، أنا سوف أفتح الباب. من؟ فراس؟
صباح الخير يا أستاذ، هل تسمح لي بالدخول؟
تفضل تفضل يا ولدي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فراس.
لماذا تأخرت يا فراس؟ ها؟
أعتذر يا أستاذ، جيت مع أبي.
لا بأس، ولكن قل لي لماذا جاء أبوك معك؟ ألم تكن تأتي المدرسة كل يوم لوحدك؟
لأني بصراحة يا أستاذ لم أكن أرغب بالمجيء اليوم، لكن أبي رفض ذلك وقرر أن يأتي معي.
ولماذا يا فراس؟ لماذا؟
لا شيء لا شيء يا أستاذ.
قل لي ما هي مشكلتك يا فراس، وأعدك أنني سوف أحلها لك.
لا لا
شيء. أستاذ يا أستاذ.
ماذا؟
أنا ربما أعرف مشكلة فراس.
أرجوك يا فريد لا تتكلم.
لا يا فراس، لا يا فراس، يجب أن تشرح للأستاذ سبب تأخرك هذا اليوم وتأخرك في الأيام السابقة أيضا.
في الأيام السابقة؟ ما هي القصة؟ ها؟
حسنا، أنا أقول لك يا أستاذ.
تفضل يا فريد، تفضل.
لقد قرر فراس في الفترة الأخيرة ألا يأتي إلى المدرسة بعد ذلك، لكننا كنا نشجعه لكي يأتي.
طيب ولماذا يا فراس؟ ها؟ قل لي يا فراس. لا تبكي يا ولدي.
أستاذ.
لا تبكي يا فراس. نعم فريد، قل.
قرر أن لا يأتي إلى المدرسة بسبب مصطفى.
مصطفى؟
نعم بسبب مصطفى.
هل تشاجر لا سمح الله؟
لا يا أستاذ لم يتشاجر.
طيب ولكن ما الذي حصل إذن؟
يا أستاذ كلنا نعرف أن عائلة مصطفى عائلة غنية جدا.
هذا صحيح. نعم،
وكان مصطفى بين الحين والآخر مرة يرتدي قميصا جديدا، ومرة يحمل حقيبة مدرسية جديدة، ومرة يرتدي حذاء جديدا.
طيب.
ومرة يشتري قلما جديدا بالإضافة إلى النقود التي كانت بحوزته.
ما الضرر في ذلك؟
فيه ضرر يا أستاذ، فيه ضرر كبير.
فيه ضرر؟ وكيف يا فراس؟ قل لي.
كان مصطفى يتباهى بما يمتلك أبوه. أنا يتباهى بما يشتري له. وأبي.
طيب.
أنا رجل فقير لا يمتلك وغير قادر أن يشتري لي باستمرار.
طيب لا تبكي يا فراس، قلت لك لا تبكي.
لقد كنت أشعر بالحرج، لذلك قررت أن لا أتي إلى المدرسة بعد ذلك.
طيب. مصطفى.
نعم يا أستاذ.
مصطفى، ما الذي حصل بينك وبين فراس؟ ها؟
أبدا يا أستاذ، لم يحصل أي شيء.
ولكن فراسا يقول إنه قرر أن لا يأتي إلى المدرسة بسببك.
بسببي أنا؟
نعم. هل يمكن أن تشرح لي يا فراس بالضبط لماذا قررت أن لا تأتي إلى المدرسة؟
نعم اشرح يا فراس، اشرح.
قل لنا.
في الحقيقة كان مصطفى يتفاخر كثيرا بما يمتلكه أبوه، يتفاخر بما يشتريه له.
طيب.
في كل مرة كان يأتي ويريني أنا بالذات ما عنده، وأنا كنت أنزعجه وأشعر بالحرج.
ولكن يا أستاذ أنا لم أكن أقصد أي شيء.
لحظة يا مصطفى، دع صديقك فراسا يكمل. تفضل يا فراس أكمل.
عندما كنت أعود إلى البيت وأطلب من أبي أن يشتري لي حقيبة جديدة، كان يعتذر لأنه فقير الحال لا يقدر أن يشتري لي.
طيب لا تبكي يا فراس، هيا هيا أكمل يا فراس هيا.
في إحدى المرات جاء مصطفى ومعه نقود كثيرة، وقال إن والده أعطاه هدية بمناسبة عيد ميلاده.
هذا صحيح، فأنا لم أكذب عليه يا أستاذ.
طيب. اسمعوني جيدا يا أولاد.
نعم.
اسمعوني جيدا.
نعم.
اليوم سوف أحدثكم بهذه المناسبة عن موضوع مهم جدا، يجب أن تفهموا ما سأقوله جيدا.
نعم يا أستاذ.
نعم يا أستاذ.
في القرآن الكريم جاءت الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث.
صحيح يا أستاذ.
هذه الآية يا أولادي تعني أشياء مهمة. للأسف الكثير من الناس لا يعرفون معناها الحقيقي.
وما معناها الحقيقي يا أستاذ؟
نعم،
ما كان يقوم به مصطفى لم يكن متعمدا.
نعم يا أستاذ.
هو
نعم
كان سعيدا بما كان يشتريه له أبوه.
هذا صحيح.
لم يكن يقصد أن يجرح مشاعر صديقه فراس.
بالضبط يا أستاذ، هذا صحيح. فأنا أحب فراسا كثيرا.
طيب، ولكن الذي حصل أن مصطفى عندما كان سعيدا بما يشتريه له أبوه ويتفاخر أمام أصدقائه وخصوصا فراس، كان فراس يشعر بالحرج والخجل.
نعم،
لأن أباه لا يمتلك مالا كثيرا.
ولكن يا أستاذ، يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم،
إذن كيف نتحدث بنعمة الله؟
هذا هو السؤال المهم يا فريد، بارك الله بك. كيف نتحدث بنعمة الله؟
نعم، كيف يا أستاذ؟
التحدث بنعمة الله يختلف عن التحدث عن نعمة الله.
كيف يا أستاذ؟ اشرح لنا. رجل،
التحدث عن نعمة الله هو التباهي والتفاخر لأجل التمييز بين الغني والفقير. وهذا يولد حساسية بين المسلم وأخيه المسلم.
صحيح
يا أولاد. بالتالي يولد حسدا بين الطرفين، وهذا لا يريده الإسلام أبدا.
هذا صحيح يا أستاذ.
أما التحدث بنعمة الله فهذا الأمر مختلف تماما.
كيف ذلك يا أستاذ؟
التحدث بنعمة الله يا أولادي لو طبقناها بشكل صحيح فسوف تولد علاقات حميمة بين المسلم وأخيه المسلم.
وكيف ذلك يا أستاذ؟
نعم، كيف ذلك؟
التحدث بنعمة الله يكون بالعمل والفعل وليس بالكلام. يعني أن الغني الذي رزقه الله عليه أن يساعد صديقه المحتاج، لكي لا يشعر الفقير والمحتاج بوجود فوارق بينه وبين الآخرين.
وماذا كان علي أن أفعله يا أستاذ؟
إذا كنت تريد أن تتحدث بنعمة الله فعليك أن تعطي للآخرين جزءا مما تملكه، وليس أن تقول أنا أمتلك وأنا أمتلك وهكذا.
هذه فكرة رائعة.
نعم يا فريد، هذه هي المساواة التي يريد تطبيقها الإسلام.
وأنا ليس عندي أي مانع يا أستاذ.
بارك الله بك يا مصطفى.
وأنا أعتذر منك يا مصطفى. أنني أسأت الظن بك.
وأنا أيضا أعتذر لأني لم أكن أقصد إهانتك يا فراس.
المهم أنكم يا أولادي أن تقوموا بمساعدة بعضكم البعض دائما.
نعم،
وهذا ما يريده الإسلام بالضبط.
نعم،
منا.
شكراً يا أستاذ.
بارك الله بكم يا أولاد. هيا هيا.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنتهي لن أركنا. أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا في الخليقة ري من يشكو الظما،
وإذا دعا الداعي أنا حامل الحمار. لن أنحني لن أنثني لن أركنا.
أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سعيد دوما مؤمنة مؤمنة. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سعيد دوما مؤمنة مؤمنة. فليعلم الفجار أني ها هنا. لن أنحني لن أنثني لن أركنا.
أنا مصحف يمشي وأسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى.
أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى.
الكون لي ولأمتي قد سخرا، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. ولغيره لن أنثني لن أركنا.
أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سعيش دوما مؤمنة مؤمنة. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سعيش دوما مؤمنة مؤمنة. فليعلم الفجار أني هاهنا. لن أنحني لن أنتهي لن أركنا.
أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي.
أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي.
حاشاي أن أصغي لدعوة ملحدي، وناقة القرآن وابن المسجد. لن أنحني لن أنثني لن أركنا.
أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سعيش دوما مؤمنة مؤمنة. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سعيش دوما مؤمنة مؤمنة. فليعلم الفجار أني هاهنا. لن أنحني لن أنثني لن أركنا.
أحباءنا، من كان غنيا عليه أن يعطي للفقير، ومن كان سيدا عليه أن يعطف على العبد الفقير. نعم يا أصدقائنا، ومن كان مديرا عليه أن يتواضع مع العامل البسيط.
هل تعرفون ماذا يسمى هذا في الإسلام؟
هذا يسمى وأما بنعمة ربك فحدث.
يعني من كان يتمتع بنعم الله عليه أن يعطي شيئا من هذه النعم لغيره.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. شكر الله على نعمه يجب أن يكون بالأفعال والأقوال، مثلا نشكره بترديد كلمات الثناء والشكر، وأن تكون أعمالنا صالحة ونؤدي واجباتنا الدينية لكي نكون شاكرين له قولا وعملا. ومن مصادق شكر الله هو دفع الصدقة للفقراء والمحتاجين قربا لله الذي أعطانا ووهبنا هذه النعم. ومجرد التوفيق لشكر الله هي بحد ذاتها نعمة تستوجب الشكر. أنا أحب مساعدة الفقراء والمحتاجين، وأشعر بارتياح نفسي عندما أساعدهم، لأن مساعدتنا لهم هي نوع من أنواع شكر الله، لأن نجعل لهم جزء وحق من هبات الله ونعمه علينا، وهذا ليس تفضل منا عليهم، بل الفضل كله لله وهو المتفضل والوهاب. أحب أصدقائي وصديقاتي الذين يقربونني من الله، ولا أميز بين صديق غني وفقير، فقد يكون الشخص غني مال وفقير أخلاق. وفقنا الله وإياكم لشكر نعمه، لأن بالشكر تدوم النعم. قال تعالى: لأن شكرتم لأزيدنكم. زينب من العراق.
حلوين، من الممكن أن يتساءل بعضكم ويقول: إذن لماذا لم يمنح الله سبحانه وتعالى جميع عباده رزقا بالتساوي؟
لماذا أعطى لمسلم رزقا وفيرا ولم يعطي لمسلم آخر؟
الجواب هو يا أصدقاء: لكي يمتحن الذي رزقه بأن هل يساعد الآخرين؟
هل يعطف على الآخرين؟
هل يسامح الآخرين؟
وهكذا. ولذلك فهي فرصة عظيمة ورائعة عندما يمنح الله سبحانه وتعالى رزقا لمسلم لكي يمتحنه هل يعطي من رزق الله للآخرين أم لا؟
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. قال الولد لأمه:
معلمنا في المدرسة معلوماته قليلة جدا.
فقالت الأم: هو كيف عرفت يا ولدي؟ فأجاب الطفل:
لأنه دائما يسألنا ونحن نجيب.
بخيل سألوه: إذا شعرت بالبرد ماذا تفعل؟ قال: اقتربوا من المدفأة. قالوا: إذا اشتد البرد ماذا تفعل؟ قال: اقترب أكثر. قالوا: إذا اشتد أكثر وأكثر. قال: اقترب أكثر وأكثر. قالوا: إذا اشتد أكثر وأكثر وأكثر. قال: في هذه الحالة سوف أضطر أن أشعل المدفأة.
أنصحكم يا أحبتنا الحلوين يا أعزائنا أن تكونوا طيبين جدا مع زملائكم في المدرسة، وطيبين جدا مع إخوتكم وأولاد محلتكم.
تساعدون الفقير والمحتاج، ولا تتفاخرون أمامهم بأنكم تملكون وهم لا يمتلكون.
أحسنتي. تذكروا يا أصدقائنا أن ما يميز المسلم عن المسلم الآخر هو التقوى يا أصدقاء. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي: هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي: هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن العقرب يموت إذا اقترب من النار بسبب تشنجات عنيفة تصيب الجسم خاصة الذنب؟ وليس حسب الاعتقاد الشائع أن العقرب يلسع نفسه إذا حوصر في النار.
تعلمون يا أصدقائنا أن الحصان يستطيع أن يبقى واقفاً على أقدامه عدة أشهر دون الحاجة للاستلقاء؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أحبائنا الحلوين، أراد رجل أن يبيع بيته لينتقل إلى بيت أفضل، فذهب إلى أحد أصدقائه وهو رجل أعمال وخبير في أعمال التسويق، وطلب منه أن يساعده في كتابه إعلان لبيع البيت، وكان الخبير يعرف البيت جيدا، فكتب وصفا مفصلا له أشاد فيه بالموقع الجميل والمساحة الكبيرة، ووصف التصميم الهندسي الرائع، ثم تحدث عن الحديقة وحمام السباحة وإلى آخره،
وقرأ كلمات الإعلان عن صاحب المنزل الذي أصغى إليه في اهتمام شديد وقال: أرجوك أعد قراءة الإعلان. وحين أعاد الكاتب القراءة صاح الرجل: يا له من بيت رائع، لقد ظللت طول عمري أحلم باقتناء مثل هذا البيت، ولم أكن أعلم أنني أعيش فيه إلى أن سمعتك تصفه. ثم ابتسم قائلا: من فضلك لا تنشر الإعلان، فبيتي غير معروض للبيع.
نعم يا أصدقائنا، هناك أنشودة قديمة تقول: أحصي البركات التي أعطاها الله لك، واكتبها واحدة واحدة وستجد نفسك أكثر سعادة من قبل.
إننا ننسى يا أصدقائنا أن نشكر الله، لأننا لا نتأمل في البركات ولا نحسب ما لدينا، ولأننا نرى المتاعب فنتذمر ولا نرى البركات.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
تعلقت الشموس بمائه، وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا، وإلى السماء رقى بفيض دمائه، ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه. يمن الشهادة والإباء، تبقى على درب الفدا، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العدا، لا يرهبون من العدا. وطن الشهادة كل رايات الخنا، عند النزال هوت أمام لوائه، حشدوا فثار بهم ودمر حشدهم، رجعوا بلا جدوى كسر بنتائه، فالنصر آت والجهاد سبيله، ويتي جيش الظلم في خيلائه. وطن تعلقت الشموس بمائه، وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا، وإلى السماء رقى بفيض دمائه، ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه. يمن الشهادة والإباء، تبقى على درب الفدا، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العدا، لا يرهبون من العدا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم، وكان منها تبيينه سلام الله عليه للمؤهلات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتولى إمامة الأمة ليقف عند موضوع جديد، وهو التشكيلات السرية التي أوجدها الإمام الصادق عليه السلام بين أنصاره. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ماهية التشكيلات السرية ودورها؟ ما هو المقصود من التشكيلات؟ من البديهي أنه لم يكن المقصود حزبا منظما وبمفهومنا اليومي المعاصر، أي مجموعة من الكوادر المنظمين وقيادة منطقة ومدينة وغيرها. لا يمكن أن يكون كذلك. التشكيلات هي مجموعة من الناس وبهدف مشترك يقومون بأعمال ومسؤوليات مختلفة بالارتباط بمركز واحد وقلب نابض وعقل حاكم، ويشعرون فيما بينهم بنوع من الروابط والإحساسات والمشاعر القريبة والمتآلفة. وهذا الجمع في زمن علي عليه السلام، أي في المدة الفاصلة بين السقيفة والخلافة والتي امتدت ل25 عاما، وخواص الصحابة الذين كانوا بالرغم من كل تظاهر جهاز الخلافة بالحقانية والشعبية كانوا يعتقدون أن الحكومة هي حق أفضل المسلمين وأكثرهم تضحية، أي علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم ينسوا النص الصريح للنبي بخلافة علي عليه السلام. وقد أعلنوا بصراحة منذ الأيام الأولى بعد السقيفة مخالفتهم للذين حصلوا على الخلافة، وأيضا وفاءهم للإمام عليه السلام. وفيما بعد، وبالرغم من أن المصلحة الكبرى حملت الإمام عليه السلام على السكوت وحتى التعاون مع الخلفاء الأوائل، فقد سلكوا المسار العادي للمجتمع الإسلامي، لكنهم لم يضيعوا أبدا رأيهم وتشخيصهم الصحيح، وبقوا على اتباع علي عليه السلام، ولهذا السبب سموا بحق شيعة علي، وقد اشتهروا بهذا التوجه الفكري والعملي، ويعد من هؤلاء شخصيات معروفة وفاخرة كسلمان وأبي ذر وأبي بن كعب والمقداد وعمار وحذيفة وآخرين. وتؤيد الشواهد التاريخية أن هذه الجماعة كانت تنشر الفكرة الشيعية بين الناس، أي الاعتقاد بضرورة اتباع الإمام كقائد فكري وسياسي أيضا. كانت هذه الجماعة ملتزمة بأساليب المصلحة والحكمة، وكانوا يزدادون يوما بعد يوم، وكان كل عمل لأجل تشكيل الحكومة العلوية يعد بمنزلة مقدمة للواجب. بعد أن وصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحكومة في العام 35 للهجرة، فإن الأشخاص الوحيدين الذين قبلوا وأذعنوا للإمام عليه السلام على أساس المعايير الشيعية في مجال الحكومة والإمامة، وذلك بإيمان راسخ، هم نفس هذه الجماعة الشيعية، أي أولئك الذين تربوا بصورة مباشرة وغير مباشرة على يد الإمام عليه السلام في مرحلة 25 سنة الماضية. الآخرون، أي أكثر الناس، وإن كانوا يعيشون في دائرة قيادة الإمام عليه السلام وكانوا يتحركون من الناحية العملية في اتجاه الفكر الشيعي، لكنهم لم يكونوا يتمتعون بتلك العلقة الروحية والفكرية التي جعلتهم ضمن مجموعة التشكيلات الشيعية. وبالالتفات إلى وجود هذين الصنفين بين أتباع الإمام عليه السلام، يمكن تفسير هذا التفاوت الكبير في تعامل مسلمي ذلك الزمان مع الإمام عليه السلام. فهناك أمثال عمار ومالك الأشتر وحجر بن عدي وسهل بن حذيف وقيس بن سعد، كان إلى جانب هؤلاء أشخاص كأبي موسى الأشعري وزياد بن أبيه وسعد بن أبي وقاص. يجب أن نقبل أنه لو كان قد حصل أول إقدام على إيجاد التشكيلات الشيعية في هذا اللقاء، فإن طرح وأرضية ذلك كانت موجودة ومرسومة قبل مدة طويلة في كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مخاطبة أصحابه المقربين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
تخطيت الليالي وبعون الله نضلت وشيدت المعالي، عدت بالنصر المجلى فاطمئني لا تبالي، آه كم يحلو نضال الحق سودا عن حماك.
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك، أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت أولاك.